بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في مذاكرة كتاب الصيام، وهذا حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا، وفي رواية: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. فدل الحديث على تحريم تخصيص يوم الجمعة بالصيام لنهي النبي عن ذلك، ولأن يوم الجمعة يوم عيد بالنسبة للأسبوع، ويوم العيد لا يصام. وكذلك نهيه عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام عن سائر الليالي، فهذا من البدع التخصيصية، أن يخصص زمانا بعبادة لم يخصصها به النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين أنه دخل عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين جويرية أو ميمونة رضي الله عنهما في يوم جمعة وكانت صائمة، قال: أصمت أمس؟ يعني الخميس. قالت: لا. قال: أصائمة أنت غدا؟ يعني يوم السبت. فقالت: لا. فقال: لا تخص يوم الجمعة بالصيام. فمن الأيام المنهي عنها تخصيص الجمعة. ويذهب بعض الفقهاء إلى أن النهي ها هنا نهي لماذا؟ نهي للكراهة لا للتحريم، فيعدون هذا النهي للكراهة، فيقال: يكره صوم يوم الجمعة وإفراد السبت وإفراد الأحد وصوم يوم الشك. والصحيح أن إفراد هذه الأيام بالصيام من النهي المحرم، لأن الأصل أن النهي للتحريم ما لم يأتي صارفه. قال: رواه مسلم وصحح أبو زرعة، وهو أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازيان، صححوا أنه مرسل، أي من أنه من خبر ابن سيرين لم يسمعه من أبي هريرة رضي الله عنه. والصحيح أنه موصول كما عليه الجمهور، والله أعلم. نعم.
وعن صلة بن زفر قال:
ابن زفر
قال: كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنه فأتى بشاة مصلية فقال:
مصلية ولا مصلية؟
مصلية.
ما تصلي الشاة؟
لا.
أي الحمد لله. مصلية يعني مشوية من صلي النار، لعلي آتيكم بجذوة من النار لعلكم تصطلون، فإن المصلي يعني الذي صلي به النار حتى اشتواه. نعم.
فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي واللفظ له وصححه. وقد أعل
بعلة خفية تتعلق بصلة ابن زفر. على كل حال، هذا في تحريم صيام يوم الشك. من صام اليوم الذي يشك فيه، وهو يوم 30 من شعبان الذي لم يرى في ليلته هلال ماذا؟ رمضان. فقد عصى أبا القاسم، وقد دعا أصحابه إلى شاة مصلية يعني مشوية، دعاهم إليها فتنحى بعض القوم فقال: ما بال هؤلاء؟ قال: إني صائم. قال: من صام اليوم الذي يشك فيه أو الذي شك فيه هل هو من رمضان ولا لا فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن صيام يوم الشك أنه حرام. وهذا خلاف للمذهب، أن المذهب إذا لم يرى الهلال ليلة 30 لقتر أو لغيم فإنهم يصبحون صائمين، احتمال أنهم من رمضان، واخذوه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن غبي عليكم فاقدروا له. والصحيح أن معنى فاقدروا له معناه إتمام العدة كم؟ 30 يوما. لكن هم أخذوا من قوله فاقدروا له أي ضيقوا له، من قول الله جل وعلا: ومن قدر عليه رزقه، يعني من ضيق عليه رزقه. نعم.
وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. وقال أحمد: هو حديث منكر. وكان ابن مهدي لا يحدث به. قال: والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا.
هذا الحديث رواه الخمسة عن العلاء بن عبد الرحمن الحضرمي عن أبيه عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. والحديث صححه الترمذي وصححه أكثر المتأخرين وأكثر المتقدمين كالإمام أحمد يعله، وقالوا إنه من مناكير العلاء، وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به، وممن أعله البخاري قال فيه نظر، وأعله ابن المديني. فالحديث إن صح فيه نهي ابتداء الصيام بعد النصف من شعبان، أما من صام من أول شعبان فلا يتناوله الحديث. ولهذا النهي عن الصيام في شعبان جاء على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى ابتداء الصيام بعد النصف منه كما في حديث العلاء هذا، النهي الثاني تقدم رمضان بيومين وهو أشد من الأول، النهي الثالث وهو أشدها أن يصوم يوم الشك، لأن هذا الصيام بعد النصف إذا كان كالتهيؤ والاستعداد والاحتياط لصيام رمضان فالنهي فيه على هذا الوجه. ومن لم يصحح الحديث عده من باب المكروهات لا من باب المحرمات. أما من ابتدأ صيام النافلة قبل النصف فلا يتناوله النهي بحال. نعم.
وعن عبد الله بن بشر رضي الله عنه عن أخته الصماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضق. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي وحسنه والحاكم وحسنه، وزعم أبو داود أنه منسوخ، وقال مالك وكذب، وفي ذلك نظر والله أعلم.
هذا الحديث حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء بنت بسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والحديث اختلف العلماء فيه، فمالك يقول إنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى كذب عند الإمام مالك كما عند الصحابة أي أنه غلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزعم الإمام أبو داود في سننه صاحب السنن أن هذا الحديث منسوخ، والحديث حسنه النسائي والحاكم وجمع من أهل العلم. ويدل الحديث على تحريم إفراد يوم السبت بالصيام، أما إذا صامه مع غيره فذهبت خصوصية يوم السبت، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لجويرية: أصائمة أنت غدا؟ وغدا الجمعة وشو؟ السبت. فلو صامت السبت مع الجمعة لزال النهي ولم يأمرها بالفطر، فدل على أن المراد بالحديث النهي عن إفراد يوم السبت تخصيصا. طيب إذا وافق عاشوراء يوم السبت صام؟ نعم يصومه، لا لأنه يوم سبت لكن لأنه يوم عاشور، ويصوم إما يوما قبله وهو الأفضل أو يصوم يوما بعده لتندفع عنها الخصوصية، خصوصية صيام يوم السبت. نعم.
باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها:
من الأيام التي ينهى عن صيامها إفراد يوم الأحد لأنه عيد النصارى، ومما ينهى عن صيامه صيام أيام أعياد الكفار كعيد النيروز عند المجوس والأكراد وهو أول أيام الربيع، فلا يصام أيام أعياد الكفار لئلا يفضي ذلك إلى مشابهتهم. واليهود يصومون يوم السبت بل يتعطلون فيه عن الأعمال، ونحن أمرنا بمخالفتهم. الآن يذكر لكم الاعتكاف، لأن الاعتكاف من السنن المتعلقة بالصيام وغير الصيام، لكن لما كان الاعتكاف في العشر الأواخر ألحقه العلماء بماذا؟ بكتاب الصيام. نعم.
باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه.
وعنها
رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه.
معتكفه.
نعم. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم.
وعنها
رضي الله عنها قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا.
هذه ثلاثة أحاديث في الاعتكاف. والاعتكاف ما هو؟ الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة، هذا الاعتكاف، وحكمه أنه سنة، لكنه في العشر الأواخر من رمضان سنة متأكدة، لأن النبي قضاه من شوال لما لم يعتكف في العشر الأواخر. متى يكون الاعتكاف واجبا؟ إذا نذره الإنسان لله علي أن أعتكف، يصير الاعتكاف واجب. ولهذا جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام وذلك في الجاهلية، قال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، فأمره بالوفاء بالنذر. فالاعتكاف يكون واجبا بنذره، وإلا فهو سنة، وفي العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة. ما حقيقة الاعتكاف؟ حقيقته الخلوة بالله عبودية وذكرا وتبتلا ودعاء وصلاة وقيام. ما هو الاعتكاف كشتة وتمشي كما يفعله بعض الشباب، رحلة، بدل ما يخيمون في الجواخير ولا يخيمون في المزارع ولا في الشواطئ، يخيم في المسجد. هكذا بعض الشباب، هذا خروج عن معنى الاعتكاف. الاعتكاف من أحكامه أنه أفضل ما يكون في العشر الأواخر. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، وإذا قال الصحابي كان النبي فيها دلالة على الاستمرار، كان يعني مستمر يعتكف العشر الأواخر من رمضان ثم حتى توفاه الله، دل على أنه سنة مؤكدة. مما يدل على تأكده أنه في سنة من السنوات اعتكف، فرأى في آخر المسجد قبابا قد ضربت، يعني خيام، قيل لمن هذه؟ قيل لأمهات المؤمنين، فترك الاعتكاف تلك السنة وقضاه من شوال، دل على أنه سنة مؤكدة. واعتكف ثم اعتكف أزواجه من بعده، أي استمرارا على العبادة التي كان النبي تعبدها، دل على أن الاعتكاف يصح للرجل ويصح للمرأة، ولا اعتكاف للرجال إلا في المساجد، والمرأة يجوز لها الاعتكاف بشرطين. الأول أن يأذن وليها، إن كان لها زوج أو أبوها أو جدها أو أخوها أو وليها. الشرط الثاني أن يؤمن منها وعليها الفتنة، فإذا اعتكفت وحدها في المسجد يخشى عليها السفهاء أن يفتنوا بها أو تفتنهم هي، أن تنفتن بهم أو أن تفتنهم هي. إذن هو سنة للرجال والنساء. ما أقل الاعتكاف؟ يقول الفقهاء أقله ساعة، والأظهر أن أقل الاعتكاف إما يوم أو ليلة، استئناسا بحديث عمر، ولأن الصحابة كانوا يمكثون في المسجد الساعات ولم ينموها اعتكافا، يمكثونها مع النبي وبعد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينموها اعتكافا، فأقله إما يوم أو ليلة ولا حد لأكثره. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. ومعتكفه هي قبة من أدم، خيمة من صوف تبنى له في آخر المسجد بعيد عن أماكن صلاة الناس. وفيه أن المعتكف في عبادة، والمسجد كله مكان لعبادته، فيدخل معتكفه مباشرة خلوة بربه جل وعلا وبعدا عن الناس والانشغال بهم، إلا فيما ينتفع منه به من تدريس أو إفتاء أو غيره. وعنها رضي الله عنها قالت وإن كان، يعني هذا من باب الوجود، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه، يعني هو معتكف بدنه في المسجد ويدخل رأسه إلى حجرتها، ما بين الحجر والمسجد إلا ستار، ستار على الباب والباقي جدار، يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، أي تمشط شعره وتدهنه بالدهن، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، رواه البخاري. إذن متى يجوز للمعتكف خروجه من المسجد؟ يخرج لحاجته. ما الحاجة؟ وضوء وغسل، نمت نعست تونا بقى لي تقدر. نعم، إذن وضوء وغسل وكذلك أكل وشرب إذا لم يؤتى له بأكله وشربه، وكذلك إذا كان له وظيفة عمل يؤدي العمل ويرجع المعتكفة، وإذا اشترط اتباع جنازة أو صلة رحم، مع أن الأفضل أن المعتكف لا يعود مريضا ولا يتبع جنازة لأنه منشغل بالعبادة. إذن يخرج من المسجد لما لا بد له منه، أي لحاجاته. ما نقول توظف المسجد بل وتغوط وتسبح المسجد، لا، يخرج خارج المسجد. نعم.
وعنها رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، رواه أبو داود. وقال غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه، قالت السنة جعله قول عائشة.
نعم، الفرق بين اللفظين أن عائشة قالت السنة فإنها ترفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول السنة، يجعله من قول عائشة، وهذا هو الأصل. فالمعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة لأنه منشغل بعبادة، على فضل وعظم أجر اتباع الجنائز وشهودها وعيادة المرضى، لكن لأنه منشغل بالعبادة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل بيته وفيه المريض ولا يعوده، ولا يمس المعتكف امرأة. المس هنا مسان، مس الأول الوطء، وهذا من مبطلات الاعتكاف، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمس الثاني مس مباشرة، ضم وتقبيل ومفاخذة، وهذا أيضا لا يصح للمعتكف، فإن أنزل مع ضمه ومباشرته فسد اعتكافه، مما يفسد الاعتكاف وأن يخرج لغير حاجة، فإن خرج لحاجة فلا مانع. ولهذا الحاجة المتكررة كالأكل والشرب إن لم يؤتى بهما للمعتكف، أو قضاء الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام عادته صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، فقام يقلبها إلى بيت أسامة بن زيد وخارج المسجد، فلما رآه اثنان من الصحابة عباد بن بشر والآخر ركضا، فقال على رسلكما إنها صفية، قال أعليك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، أخرجه في الصحيحين. ففيه أنه خرج يقلب المرأة لماذا؟ لبيتها، هذه من الحاجة. إذن الحاجة ما تتحقق فيها معنى أنه يحتاج إليها. احتاج المعتكف أنه يبيع ويشري، يحاسب المطعم جاب لها العشاء، يحاسب الغسال جاب لها ثيابه، يخرج خارج المسجد لأن المساجد لا بيع فيها ولا شراء. ضيع شيء وهو محتاج له، يخرج خارج المسجد ويكلم بالجوال يقول ابحثوا عن هذا الشيء الضائع، لأن المساجد لا تكون لنشدان الضال. هذا من الحاجات. قالت رضي الله عنها، وهذا الذي جعل عبد الرحمن بن إسحاق لا يعده من المرفوعات، قالت ولا اعتكاف إلا بصوم. هذا ليس بصحيح، لأن عمر اعتكف ليلة المسجد الحرام والليل ما في صيام، لكن أفضل الاعتكاف يكون مع الصوم، فلا هنا لا لنفي الكمال لا لنفي الجنس. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، والصحيح أن معنى جامع تجمع فيه الصلاة، يعني تصلى فيه الصلاة جماعة، ليس معناها مسجد جمعة. لو اعتكف في مسجد فروض جاز له أن يخرج يؤدي الجمعة مع المسلمين ثم يرجع إلى مسجده، ولكن الأفضل أن تكون في المسجد الجامع لئلا يتكرر خروجه. أقل ما يكون خروجه للجمعة كم في الاعتكاف الأواخر؟ مرة واحدة، وقد يكون من كم؟ مرتين، يصير ثلاثة؟ ما يصير ثلاث مرات، العشر الأواخر ما يتكرر فيها الجمعة ثلاث مرات. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم، والصحيح أنه موقوف ورفعه وهم، والله أعلم.
حديث ابن عباس هذا يعارض قول حديث السلف حديث عائشة: ولا اعتكاف إلا بصوم، فإن ابن عباس يقول: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، والصحيح أن هذا موقوف على ابن عباس، إلا أن يجعله على نفسه، يعني لله علي أن أعتكف عشرة أيام من رمضان، أو أن أعتكف وأنا صائم، فهنا يجب عليه أن يكون اعتكافه مع صيامه، وإلا يصح الاعتكاف بغير صيام. والدليل حديث عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، والليل لا صيام فيه، لا صيام واجب فيه، لأن الليل وقت إيش؟ وقت الفطر، ما هو وقت الصيام. وهذا الذي جعل عبد الرحمن بن إسحاق يقول ذلك موقوف على عائشة، وهذا موقوف على ابن عباس، وهذا هو الأظهر، لكن عائشة فيما اختارته في بعض ما سبق دلت عليها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. متى يخرج المعتكف ومتى يدخل؟ وهذه محل خلاف بين الفقهاء. الصحيح أن المعتكف يدخل من صلاة الفجر كما جرى في حديث عائشة، وعند الحنفية يدخل من غروب شمس ليلة الحادي والعشرين، لأن مقصوده ليلة القدر. لك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه. متى يخرج؟ المذهب مذهب الحنابلة يخرج المعتكف من معتكفه إلى مصلى العيد، والجمهور وهو الصحيح ينتهي اعتكافه بغروب شمس آخر أيام رمضان، لأن معنى اعتكافه لإدراك العشر الأواخر من رمضان، وبغروب شمس آخر أيام رمضان انتهت العشر الأواخر. نعم.
باب في ليلة القدر.
هذا الباب السادس، وهو آخر أبواب كتاب الصيام، وما أخره إلا تشريفا له ولفتا للاهتمام إليه. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحراها في السبع الأواخر. متفق عليه.
ليلة القدر، لماذا سميت هذه الليلة بهذا الاسم؟ محصل أقوال العلماء لأمرين: لعظيم قدرها ورفيع شأنها، الأمر الثاني والسبب الثاني لأن فيها إنزال مقادير السنة، قال الله جل وعلا: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وهذه الليلة الشريفة الفاضلة عبادتها وقيامها خير من عبادة ألف شهر، يعني خير من عبادة أكثر من 82 سنة. وجاء في حديث الحسن العرني عن ابن عباس وفيه انقطاع أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر للصحابة رجلا من بني إسرائيل حمل السلاح مجاهدا في سبيل الله 1000 شهر لم يكل ولم يمل، فقال الصحابة رضي الله عنهم: وأينا يبلغ مبلغ هذا؟ من يبصر مثله؟ 1000 سنة ويجاهد في سبيل الله. فأنزل الله لهذه الأمة رحمة ولطفا بها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ وما أدراك من باب إيش؟ التفخيم والتعظيم. ليلة القدر خير من 1000 شهر إذا أحسن قيامها وأدى فيها العبادة على وفق السنة، قائما بها على مقام التوحيد والإخلاص. يقول ابن عمر رضي الله عنهما حديثه في الصحيحين: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام. كيف أروها؟ لأمرين: أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير وعندهم همة، فمن تعلقهم بهذه الليلة تواردوا عليها في المنام، والله جل وعلا كشفها لهم في منامهم، لأن الصحابة أمة التشريع، عليهم نزل الوحي وفي شأنهم نزل القرآن، فهم أهل التشريع. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت، تواطأت يعني تقاربت واتفقت، واتأطت أنها في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ما السبع الأواخر؟ ذكر فيها ابن رجب رحمه الله خلافا طويلا بناء على حديث سابعة تبقى لتاسعة تبقى. السبع الأواخر من ليلة 23 إلى آخر شيء، أو من ليلة 21 إلى ليلة 28، وهذه من تضييقها في أنها أكثر ما تكون في هذه السبع الأواخر. وليس في الحديث ما أخذ عند أهل التعبير وأهل المنامات والأحلام أنه يعول في ليلة القدر على المنامات، لأن الذين أروها هم الصحابة، ومن مثل الصحابة؟ والذي عبرها نبينا، ومن مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يتهوك فيها المتهوكون اللي لهم دندنة وشنشنة كل سنة، إذا جاء رمضان العشر الأواخر عبر المعبر العلاني والمعبر الفلنتاني أن الرؤيا أن ليلة القدر هالسنة هذه ليلة كذا، فيختر بها الجهال وينخدع بها السذج، فيهملون ما قبلها من الليالي ويهملون ما بعدها بناء على منام قد يصدق وقد يكذب، والغالب أنه لعب من الشيطان من حبائله ومن مكره في المسلم، فلا يعول له. نعم، إذا جاء بأن الصحابة رواه على الخشم وعلى العين، لكن ذولا ما هو بصحابة، هذولا زحلط، والزحلط ما يعول على مناماتهم. ومن أراد هذه الليلة قام العشرة كلها، تتكرر هذه الظاهرة كل سنة يا أخواني. فلان المعبر المشهور وجتها الوسائط والوسائل والتواصلات وذاعت هذه الشائعات، ولهذا لاحظوها خصوصا ليلة جمعة أو ليلة 25 أو ليلة 27 تجيكم هالتعبيرات وتروج سوقها عند هؤلاء، وذولا ما دروا أنهم وقعوا ضحايا للشيطان ليصرفهم عن هذه الليلة الشريفة. بماذا؟ بما خدعهم به في مناماتهم. والمنام لا يعول عليه إلا عند طائفتين، يكون هو المعول عليه بالأحكام والاعتقادات، عند الصوفية وعند الخوارج. انظروا الآن الخوارج الدواعش وغيرهم والجبهة والقاعدة، يعلمون مصداقية فعلهم بمنامات يتواطؤون بها ثم تذاع بينهم، ومنها شعارهم باقية ومتمددة، من جاءت من مناماتهم. وما حادثة الحرم ببعيدة، حادثة جهيمان وربعة اللي جعلهم يتجرؤون على الحرم لأنهم تواردوا في منامهم أن فلان بن فلان هو المهدي، صدقوا هذا المنام فصار اعتقادا لهم. والصوفية يبنون بالمنام اعتقادهم في الولاية والكرامة، وكلاهما مجانبان لمذهب السنة والجماعة، بل هما من مذاهب أهل الأهواء ومذهب الرداء. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخرج صبيحة.
من هي صبيحة؟
الصبح.
صبيحة هي أخت هنيدة.
صبيحة 20.
أحسنت. خرج صبيحة 20. نعم.
صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، أو قال نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر.
ثم أنسيتها أو قال نسيتها. نعم.
أو قال نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت إني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة فجاءت،
وما نرى في السماء قزعة، القزعة قطعة السحاب الصغيرة. أي نعم.
وما نرى في السماء قزعة فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين.
اللهم صل وسلم عليه. نعم.
حتى رأيت أثر الطين في جبهته. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذا حديث أبي سعيد وهو أصل في هذا الباب، باب القضاء والقدر. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف تلك السنة العشر الوسطى من رمضان. لماذا؟ ما السبب؟ يتحرى ليلة القدر. ثم استقر اعتكافه في العشر الأخير من رمضان لما أعلم أنها في العشر الأواخر من رمضان، فصار الاعتكاف في العشر الأواخر هو السنة الثابتة المضطردة المؤكدة. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين. هذا وجه الحنابلة لما قالوا إن المعتكف يخرج صبيحة العيد، يخرج صبيحة العيد يوم العشرين، آخر أيام إيش؟ العشر الوسطى. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إني رأيت ليلة القدر، رأيتها في المنام، ومنام النبي وحي، ثم أنسيتها. وفي لفظ: ثم نسيتها، أي أنساه الشيطان إياه، لأن الله يقول: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فالنسيان من الشيطان، خصوصا في هذه الأعمال، والله جل وعلا أقر النبي على النسيان، وهذا نوع وضرب من ضروب النسخ. لم ينسخ فضلها، وإنما أنسى نبينا تحديد ليلتها ليجتهد الناس، ومنهم نبينا في العبادة صلى الله عليه وسلم. ثم أنسيتها ورأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. ذكر العلامة أن صبيحتها، وهذه بعد انقضاء الليلة وانتهائها، رأى أنه يسجد في ماء وطين. ولهذا أوضح علامات ليلة القدر، وهي خروج الشمس مثل الترس كالقرص، لا شعاع لها، لا تكون إلا بعد انقضاء الليلة. لماذا؟ ليبتلي الله المؤمنين ويجعلهم يحرصون على هذه الليلة. يقول رضي الله عنه: فخطبنا وقال: إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيته، أو قال نسيته، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. قوله في الوتر من باب التغليب، ليس أنها لا تكون إلا في الشفع، لأن الصحيح من أقوال العلماء كما دلت الأدلة ومنها حديث أبي سعيد هذا، أن هذه الليلة متنقلة، ليلة القدر متنقلة في العشر الأواخر، تكون في الأوتار وهي آكد، وتكون في الأشفاع، لا تكون في ليلة واحدة ثابتة فيها. فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، يعني الوتر آكد، كما قال: التمسوها في ليلة 25، ليلة 7، ليلة 9، من باب الآكدية لا من باب التحديدية. وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله فليرجع. قال: فرجعنا، لأنهم رضي الله عنهم طلاب خير حريصون على الكمالات. يقول أبو سعيد: فوالله ما نرى في السماء من قزعة، ما فيها ولا قطعة سحابة، صافية. يقول: فما هي إلا أن جاءت سحابة فانتشرت فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان سقف المسجد من أين؟ من جريد النخل، يعني لا يكف عن المطر. وأقيمت الصلاة، صلاة الفجر، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر الطين في جبهته، وفي لفظ: في جبهته وأنفه. إذا تحققت الرؤية أن ليلة كم؟ 21. وهذا دليل من قال إن الليلة متنقلة، لأنه جاءت أحاديث أنها في ليلة 5، ليلة 7، ليلة 9، وفي ليلة 21، دل على تنقلها. وجاءت أحاديث عنها ليلة 27. إذن هذا من باب الآكدية ومن باب التغليب لا من باب التحديد، فلا تكون إلا في هذه الليلة. نعم.
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة 27، رواه أبو داود وقد روي موقوفا.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة
إن علمت
أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، رواه الإمام أحمد بن ماجه والنسائي والترمذي وصححه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وفي قوله نظر والله أعلم.
في قول من نظر؟
الحاكم.
في قول الحاكم. من الذي يعل كلام الحاكم؟
ابن عبد الهادي.
أما حديث معاوية رضي الله عنه الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح فإنه روي موقوفا وروي مرفوعا، والأشبه أنه موقوف. وكان معاوية وأبي بن كعب رضي الله عن الجميع يرون أنها ليلة 27، وليس في هذا أنها تحديد، لكن هذا في أنها أكثر وأرجع ما تكون من الليالي ليلة 27. والعلماء تكلموا عليها كلاما طويلا وأفردها ابن رجب، قال لأن ليالي السبع والعشرين أو السبع وسبع والعشرين تأتي كثيرة في الشريعة في بيان التفضيل والمفاضلة، فهي أرجى الليالي في الأوتار ليلة 27، لكن قد تكون في غيرها وقد تكون في الأشفاع. من قام العشرة كلها أدرك هذه الليلة قطعا، والعشر إذا كان الشهر هافيا 9 ليالي، وإذا كان كاملا 10 ليالي. طيب، في حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله أرأيت إن أنا علمت ليلة القدر، كيف يعلمها الإنسان؟ قالوا يعلمها بأمره، بعلامات ظاهرة أو بمعلمة بعلم قلبي يحدث في حدسه وفي روعه وفي قلبي أنها هذه الليلة. وقيل المعنى إن أنا وافقتها، لأن من قام العشر قطعا سيوافقها، فماذا أقول فيها؟ وهذا من فقه عائشة رضي الله عنها. ما فقهها؟ فقهها رضي الله عنها أنها سألت هذا السؤال فانتفعت الأمة من سؤالها، ولهذا وصفت رضي الله عنها بالمرأة العاقلة الفقيهة، وهي أفقه النساء. سؤالها هذا يدل على فقهها. إن أنا وافقتها وش أقول؟ لماذا أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو، والعفو من أسماء الله، تحب العفو، وهذه من صفات الله. إذن توسلت إلى الله باسم وبصفة، والله يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الحديث رواه أهل السنن وهو حديث ثابت، لكن ليس على شرط الشيخين. بعضهم يزيد اللهم إنك عفو كريم، زيادة كريم جاءت من وجه ضعيف، لكن لو دعا بها لا غضابة. ليه؟ لأنه توسل الله باسمين، باسم العفوي وباسم الكريم، والأولى الوقوف على ما ورد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قالوا والدعاء بالعفو يشمل المغفرة والرحمة والعفو، وأعظم منه الدعاء بالمرضات، ولهذا من جوامع الدعاء سؤال الله العفو والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، أنه ما سأل أحد الله أعظم من هذا السؤال اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. بقي في تمام هذا البحث التنبيه على مخالفات تقع في ليلة القدر، وأيضا التنبيه على علاماتها. أما المخالفات فأعظمها تخصيص ليلة 27 بالعمرة، وهذا نعاني منه جدا، فإن أزحم ما يكون الحرم على مدار السنة متى؟ يوم الإفاضة ولا لا؟ يوم العيد طواف الإفاضة. ها يا حجاج وش رأيكم؟ الجواب لا، ليلة 27 أزحم ما يكون الحرم من الناس، يأتون في مكاتب الإفتاء محرمون ما عليه إلا إزار رداءه راح من الزحام. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن العمرة ليلة 27 لها فضيلة، وليس ليلة 27 خصيصة بالعمرة، إنما العمرة فضيلتها في رمضان كله. تخصيص ليلة من رمضان للعمرة هذا من الأمور المحدثة، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أو المؤاخذة الثانية، اتخاذ ليلة 27 أنها هي ليلة المهرجان، ولهذا فساق المسلمين وكثير من عوامهم يتخذونها ليالي لعب ومهرجان واحتفالات، ويظهر أثر ذلك في وسائل إعلامهم وقنواتهم، ويسمونها ليلة القدر. وما حق هذه الليلة أن يجعل فيها اللعب واللهو والأطعمة والأشربة وما إلى ذلك؟ الملاحظة الثالثة، تخصيص ليلة القدر بليلة 27 وإهمال ما قبلها وما بعدها. نعم قال به معاوية وأبي وهما من جلة الصحابة، لكن قولهما لا يعني أنها لا تكون في غير هذه الليلة، كما ثبت أنها ليلة متنقلة. الملاحظة الرابعة وهي أشهر الملاحظات، إهمال كثير من المسلمين لليلة القدر، فلا يلقون لها بالا وهي مثل غيرها من الليالي، بل أكثرهم تسوقهم وجلوسهم وديوانياتهم وشباتهم تكثر في العشر الأواخر. الناس يترزقون الله يتنفحون لمرضاته في المساجد، وهؤلاء غصت بهم إيش؟ الأسواق لأجل ثواب العيد وشماغ العيد ونعال العيد وملابس العيد، فلعب بهم الشيطان وصرفهم عن الباقي، عن المهم الباقي إلى غير المهم الفاني. أما علامات هذه الليلة فمجموع الآثار والأخبار تدل على أربع علامات. العلامة الأولى وهي أوضحها، أن الشمس تخرج في صبيحتها كالقرص كالترس لا شعاع لها، وسبب ذلك والله أعلم أن هذا المخلوق العظيم وهو الشمس خضع وانكسر لكثرة تنزل رحمات الله وملائكته تلك الليلة، فترتفع الشمس وهي قرص لا شعاع لها. الشمس وهي الشمس خضعت، فكيف بقلوب أشد قساوة من الحجارة والجبال الصم الجلد؟ العلامة الثانية أنها ليلة وضيئة. لماذا وضيئة؟ من كثرة تنزل الملائكة، والملائكة خلقوا من نور. وتعرف هذه العلامة في من عاش في البراري، وسألنا الصلحاء من أهل البر من البدو فإنهم يحسونها ظاهرا ليلة وضيئة كأنها كشافات من وراء الجبال. أما اللي في المدن إضاءاتهم كاشفة ما يحسون، حتى ما يفرقوا بين الفجر الصادق والكاذب. العلامة الثالثة أنها ليلة ساكنة، ساكنة فلا رياح ولا شهب ترمى ولا أعاصير ولا براكين، وهذا مشمول من قول الله جل وعلا سلام هي، ليلة سالمة وليلة هادئة وساكنة، سلام هي حتى مطلع الفجر. كم علامة الآن؟
ثلاثة.
نكتفي بها ولا نزيد الرابعة؟ أي نعم نجيب الرابعة. العلامة الرابعة أن هذه الليلة قالوا لا يسمع فيها نباح كلاب ولا نهيق حمار، لأن الشياطين خضعت من تنزل ملائكة الله عز وجل فيها، من يتنزل فيها في نص الآية؟ الملائكة والروح. من الروح؟ جبرائيل. وإذا جاءت الملائكة هربت من؟ الشياطين. هذه أشهر علامات هذه الليلة التي جاءت في مجموع الآثار والأخبار، وأوضحها هي علامة لا تعرف إلا بانقضائها. ومن قام العشر كلها إيمانا واحتسابا فإنه تحقق له قيام هذه الليلة الشريفة. نسأل الله أن نجعلنا وإياكم ممن وافقها وممن وفق لقيامها إيمانا واحتسابا وقبلت منه في كل سنة، وأن لا يحرمنا إياها بذنوبنا ولا بسيئاتنا. وبه يتم الكلام على هذا الباب وعلى هذا الكتاب في هذه المجالس الأربعة. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. سوف نأخذ من الأسئلة يا شيخ فرحان كلها؟ ها؟ عاد كيفكم أنت تأخذها كلها؟ أصبروا. ها؟ سم؟
خمس دقائق
خافية يستوعبه سؤال واحد. يقول: ما الفرق بين كفارة المفطر عمدا ومن ترك القضاء إلى رمضان التالي؟ الكفارة بالإثم، من أفطر عمدا لم يجزه صيام الدهر كله وإن صامه. أما من أخر رمضان القضاء حتى جاء رمضان الثاني هذا إثمه أقل ممن أفطر عمدا، لكن أوجب على من أخر إطعام من باب جبر المعصية، لكن ذاك ما تجبر معصيته إلا بالتوبة. يقول: هل ورد حديث في صيام يوم عاشوراء في يوم بعده؟ نعم، حديث ابن عباس: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. والحديث مختلف فيه، وأكثر المتأخرين على تحسينه. وفيه معنى آخر: حصول مخالفة أهل الكتابين في الصيام، إما يصوم يوم قبله أو يوم بعده فيحصل له المخالفة، والله أعلم. يقول: هل يباح الوصال إلى وقت السحر؟ نعم، مع الكراهة، فإن أكل السحور زال التحريم، وإن وصل مع الفجر اليوم الثاني وقع في التحريم. والوصال مكروه لأن السنة تعجيل الإفطار، والله أعلم. يقول: هل أقوال أهل العلم في الصيام في السفر على الأفضلية فقط وفي الفرض دون النفل؟ إن ذكرنا أن الأفضل يراعي حاله، وكلامهم كله يا أخواني في صيام الواجب، لأن صيام النافلة في الحضر ما يجب، فكيف يجب في السفر؟ والأفضل في الحضر في السفر أن لا يصوم النافلة. وأنا حججت مع المشايخ، شيخنا الشيخ بن باز وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم، وما كانوا يصومون عشرة ذي الحجة في مكة، مع أنهم يأتون إلى مكة مبكرين العشرين من ذي القعدة، يرون أنفسهم ماذا؟ أهل سفر وفي خدمة الحجاج وفي خدمة الناس. يقول: قضيت أيام من رمضان الماضي متفرقا، أو قضت أيام من رمضان متفرقا، كل شهر تصوم يومين، وقيل لي إن هذا لا يجوز، يجب أن يكون الصيام متتابعا وفي شوال. لا، الأفضل أن يكون القضاء متتابعا وفي شوال الأفضل، لكن لو صام في كل شهر يوم يومين هذا صيام جائز قد أدى ما عليه الإنسان، والله أعلم. يقول: بعض العلماء يرى أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا قول لبعض أهل العلم، وممن يفتي به من المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، لكن هذا القول قول مرجوح، والحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فيه ضعف، وعلى فرض صحته فالاعتكاف فيها أفضل، فالاعتكاف فيها أفضل، لأن الاعتكاف شريعة شعيرة تشمل المساجد كلها وهي أفضل المساجد. ورجح هذا ابن القيم رحمه الله في الهدي وشيخ الإسلام، وعليه الفتوى عند أهل العلم. أما تحريم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة هذا في تعطيل بلدان المسلمين من شعيرة الاعتكاف، والاعتكاف والسنة مؤكدة. نعم، والله أعلم. يقول: أريد اعتكاف ولكني موظف، ماذا أعمل؟ الحمد لله، اعتكف واظهر من المسجد إلى عملك وعود على معتكفك، يفعل هذا كثير من المعتكفين، لا سيما والعمل لا يستوعب العشر الأواخر كلها، الإجازة الرسمية كم؟ يوم 25 رمضان، يعني يعتكف خمسة أيام، خمسة أيام للعمل وخمسة أيام هو معتكف، فيجوز أن يذهب إلى عمله ثم يعود إلى معتكفه، ويدخل هذا في خروجه للحاجة. ما حدود المسجد للمعتكف؟ وهل يجوز أن يخرج المعتكف للبيت للاغتسال موجود حمامة المسجد؟ وهل شراء الثياب وتفصيلها من أسباب خروج المعتكف؟ أما ثياب العيد الآن فصلها ولا تشغلنا بها، فصلها الآن وخيطها الآن لك ولعيالك، لا تتخذها عذرا حتى سرداد مردادي من المسجد للخياط، طول وقصر وخبن وما
الموديلات ما تطلع إلا في رمضان.
ها؟ الخكري لا يعتكف، الخكري يقعد عند هلا. وأما ما يتعلق بخروجه للاغتسال فهذا يختلف، بعض الناس ما تطيب نفسه أن يغتسل في مغتسل عام ولا يرتاح في مثل هذا، فهذا ينبني على حاجته في نفسه، فإن كان البيت قريب لا مانع، أما إذا كان البيت بعيد لا. الأمر الثالث حدود المسجد، كل ما اشتمل عليه بناء المسجد وساحاته المتصلة به، هذا كله من المسجد. ما معنى زحلط؟ معنى زحلط يعني غفلق، ومعنى زحلط وغفلق يعني الدشير اللي ما يبالون، وهو اسم لفسقة أو بعض فسقة العوام، بعض الناس فاضي. نعم. يقول هل تأثم الزوجة عندما تصوم يوم تطوع بغير إذن زوجها؟ نعم، لا يحل لها، يعني ما معنى قول سلم لا يحل يعني يحرم، فتأثم إلا إذا كان إذا كانت تعلم أنه يوافق ويرضى، فينتفي إثمها إلى الكراهة حتى تستأذنه. وزوجها إن كانت فعلتها مرة أو مرتين لا يؤاخذها، أما إذا كانت لا تعانده يعاندها هو ويفسد صيامها بما يعرف، والله أعلم. يقول هل يجوز التحدث بأن هذه الليلة ليلة القدر وتتبع علاماتها؟ التحدث من باب التذاكر لا مانع، لكن من باب صرف الناس عن الليالي قبلها وبعدها لا. وكثير من الحديث المباشر وعبر التواصل والأجهزة وغيرها يراد منه الثاني، صرف الناس عن الليالي، وكأن هذا يقول أنا جبت الذيب من ذيله، إني وإن كنت الأخير زمانا لا آتي بمن لم تأتي به الأوائل. السؤال الأخير، شخص نوى أن يفطر ولم يفطر، يقول الفقهاء رحمهم الله ومن نوى الفطر أفطر، إذا عزم على الفطر فإنه يكون مفطرا وإن لم يطعم شيئا، لأن الأعمال بالنيات، والله أعلم. نعم.
شكر الله لفضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن يكتب خطواته في موازين حسناته ويلاقي بها الله سبحانه وتعالى مشكورا مأجورا. وصلى الله على نبينا.